الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا أرحب بأخي وزميلي في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج فضيلة الشيخ خالد عبد الكافي. حياكم الله شيخ خالد.
حياك الله،
أهلا وسهلا بك. سوف نتحدث بإذن الله تعالى أيها الإخوة المشاهدون في هذه الروضة من رياض القرآن عن روضة المتصدقين، وكيف أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الصدقات، وما هي صفات هؤلاء المتصدقين، وما هو جزاؤهم الذي ينتظرهم عند الله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ نستمع إلى تلاوة مباركة من صوت الشيخ خالد عبد الكافي في الآية التي يختارها لنا عن المتصدقين والمتصدقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
بارك الله فيك شيخ خالد وجزاك الله خيرا. نلاحظ في هذه الآيات وهي من سورة الحديد وهي سورة مدنية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الحث على الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصدقة عليه الصلاة والسلام،
كان أجود الناس أجود ما يكون في،
وكان يحث أمهات المؤمنين على الصدقة ويقول تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، يخاطب النساء عليه الصلاة والسلام. وهذه الآيات تصب في هذا المعنى في روضة المتصدقين. ولو تأملنا آيات الصدقة في القرآن الكريم لوجدنا أنها كثيرة جدا، آيات الإنفاق والحث على الإنفاق، بل إن من أواخر الآيات التي نزلت في سورة البقرة كانت تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله، بل إن الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الإنفاق ضرب الأمثال وقرب يعني كل ذلك محاولة لاستثارة عواطف الناس للإنفاق في سبيل الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لاحظ هنا في هذه الآيات التي معنا، ولعلنا نأخذ منها ومن غيرها من الآيات التي تتحدث عن الصدقة بعض ثمار الصدقة وصفات المتصدقين. لاحظ في قوله أولا إن المصدقين والمصدقات، أصل المصدقين المتصدقين، لكن التاء والصاد أدغمتا في بعضهما لقرب مخرجهما كما يقول علماء الصوتيات، وهذه فائدة مهمة لنا جميعا وللإخوة المشاهدين. نحن ندرس التجويد ونتحدث عن الإدغام والإظهار والإقلاب، ويعني هذا من الأشياء التي أنصح الإخوة المشاهدين أن يستفيدوا من دراسة علم الصوتيات في في دراسة هذه القضايا الصوتيات في التجويد، لاحظ هنا المصدقات أصلا هي المتصدقات، لكن التاء والصاد متقاربتان في المخرج فأدغمتا فأصبحت المصدقين، وهذه فائدة لغوية. الله سبحانه وتعالى هنا يذكر فضل المتصدقين والمتصدقات، ولاحظ أنه لم يكتفي بقوله إن المتصدقين وأقرضوا الله قرضا حسنا، وإنما نص على المتصدقات أيضا للإشارة إلى يعني تخصيص النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. وأيضا لما جاءت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما أرى النساء يذكرن، ذهب الرجال بالأجر، فنزلت إن المسلمين والمسلمات والصادقين والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات. كذلك هذه الآية إن المصدقين والمتصدقات، فأفرد الله ذكر المتصدقات من النساء للإشارة إلى أن صدق أن المرأة لابد أن تتصدق وأن تبذل من مالها الخاص في سبيل عتق رقبتها وادخار الأجر وابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لاحظ هنا يعني في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وصف الصدقة بأنها قرض، ولم يسميه قرضا فقط وإنما قال قرضا حسنا. من ذا الذي وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، فسماه قرضا حسنا. والقرض الحسن هو القرض الذي ليس فيه منة وليس فيه مشقة في قضية استرجاعه، وإنما هو قرض حسن يعيده الإنسان متى استطاع دون أن يكون فيه أي امتنان عليه ولا إثارة له أمام الناس ولا إحراج له أمام الآخرين بأني والله أنا أقرضتك والله أنا أعطيتك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن
والأذى
والأذى. يعني بعض الناس أحيانا يتصدق ما يقصر، ولكنه يبطلها بكثرة المن والأذى وإظهارها أمام الناس. والله سبحانه وتعالى قد جعل من شروط الصدقة أن تكون بلا من وبلا أذى. طيب تعال في فضائل وفوائد الصدقة من خلال الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. طيب إذن أول جزاء يجده المتصدق أنه يضاعف له هذا الصدق أو هذه الصدقة التي تصدق بها.
وأنا أتمنى يا أخي أن دائما يعني لما الله يقول يضاعف لهم أن يعني نعطيها حجمها هذه الكلمة، لأن الله قال يضاعف لهم، وكما الله عز وجل يقول في آية أخرى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ثم ختم الآية ولهم أجر كريم.
يا سلام.
فيعني يعني دائما لما نستمع إلى الآيات نعي جيدا أن هذا خطاب موجه من الله سبحانه وتعالى نعطي عظمته وحجمه.
صحيح. وهذا يا شيخ خالد يكون وينمو مع التربية على تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وتعظيم أمره وتعظيم نهيه، وأيضا النظر إلى القرآن الكريم بهذه الروح. يعني عندما تستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم بهذا الكلام وأن هذا يعني كلامه سبحانه وتعالى يعني يعظم في نفسك هذا المعنى. أيضا قال الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم الله ذكر أن الصدقة تطفئ غضب الرب الله. تطفئ غضب الرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى.
هذا الإنسان إذا أذنب ذنب فيقوم بدفع هذا المبلغ
يا سلام،
ويتذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى يطفأ غضبه
طبعا. وكيف يعني يعرف الإنسان أنه أغضب الله سبحانه وتعالى؟ إذا ارتكب المحرمات، ارتكب الكبائر، ارتكب المحرمات، ترك الواجبات، ترك الفرائض، كفر عن هذا الخطأ الذي ارتكبته وتصدق. ثلاثة أنها تمحو الخطيئة. سبحان الله العظيم، يعني وقعت في ذنب تتصدق يمحو الله سبحانه وتعالى هذه الخطيئة بالصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
الله تشبيه.
يا سلام. أيضا أنها وقاية من النار، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فاتقوا النار ولو بشق تمر. متفق عليه. أيضا من فضائلها أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة، كما في حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ولاحظ أن هذا غير سبعة يظلهم الله في ظله، مع أنه ذكر الله سبحانه وتعالى منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، أو العكس. وهنا نص على أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. طيب، وأيضا من فضائلها أن الصدقة دواء للأمراض البدنية. يعني وأنا قرأت قصص كثيرة قديما ومعاصرة تشير إلى أن هناك من ابتلي بأمراض مستعصية وذهب إلى المستشفيات وإلى الأطباء وكلهم قالوا له: لا دواء لمرضك. فلما رأى أن أبواب البشر قد أغلقت أقبل على الصدقة وعلى الطاعة وعلى الذكر، فإذا بالله سبحانه وتعالى يشفيه شفاء تاما. والله وكان هذا من أمراض مستعصية مثل أمراض السرطانات ونحوها. نحن كمسلمين لا نرى غرابة في هذا، لكن غير المسلمين يستغربون من هذا. بل وأزيدك من الشعر بيت زي ما يقولون، أذكر قرأت في ترجمة أحدهم كوري كان من الكوريين أصيب بالتهاب الفيروس الكبدي، والله ما أدري هل هو سي أو أي، لكنه القاتل منها، وكل الأطباء أثبتوا أنه لا علاج لمرضه. قال: فاستعنت بالدعاء.
عجيب.
أي والله، هو نصراني والله. فاستعنت بالدعاء والانهماك في الأعمال الإيجابية وتناسيت المرض. قالوا: بعد 8 أشهر أو سنة ذهبت مرة أخرى أجريت فحوصات فلم أجد أي أثر المرض.
فإذا ركبوا في الفلك دعوا
الله. نعم، فالله سبحانه وتعالى كريم. فأيضا نقول أن الصدقة دواء للأمراض البدنية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة.
اللهم صل وسلم.
يقول ابن شقيق رحمه الله وهو من التابعين: سمعت ابن المبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقد عالجها بأنواع العلاج وسأل الأطباء فلم ينتفع، فقال له ابن المبارك: اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ بإذن الله. يعني أمره بالصدقة أن يحفر بئر لأناس في مكان،
وتيقن
يعني تصدق. واليوم يمكن أن تحفر آبار العالم، يعني يعاني اليوم من جفاف ومن عطش لا يعلمه إلا الله في نواحي كثيرة، فمن يتصدق بحفر البئر ينفع والله. سادسا، أن فيها دواء للأمراض القلبية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لمن شكى إليه قسوة قلبه: إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم، رواه الإمام أحمد.
وكم حقيقة الآن لما ننظر نشوف أخواننا المسلمين في كل مكان في أصقاع الأرض،
نعم،
في فلسطين، في سوريا، في غيرها، هذا يعني استحثنا حقيقة إلى أن نحن نقوم بالصدقات والتصدق عليهم.
أيوة،
وهذا مهم جدا، والشعور بأن هؤلاء يعني منا ونحن منهم،
شعور الجسد الواحد.
نعم، شعور الجسد الواحد.
ثم أيضا يا شيخ خالد، هو شعور بأن الأيام دول.
نعم،
حقيقة نحن في حياتنا هذه الأيام دول. نحن في السعودية مرت علينا سنوات يا شيخ خالد كنا في فقر شديد، وقد حدثني والدي رحمة الله عليه أنهم مروا بزمن وكانوا يسمون زمان الجوع، حتى أصبح يؤرخ به. قال: والله أن الناس ماتوا في البيوت من الجوع، وهاجر أناس منهم خرجوا من المنطقة يبحثون عن ما يقيم حياة الواحد منهم. ويقول: حدثني قال: والله إن كنا نعمل على شبع بطن الواحد، يعني يشتغل بس يأخذ أجرته أنه يأكل فقط. ثم لم تزل الأيام تدور حتى أغنانا الله سبحانه وتعالى من فضله. بل والله حدثني أحد كبار السن قال: والله أنه كان، وذكر بعض المناطق مثل فلسطين مثل لبنان، كانت بلاد مشهورة بالغنى في الزمن الذي كنا نحن فيه في فقر شديد. وأيضا مثل أندونيسيا والمناطق،
نعم، كانوا يأتون، يعني كان أحد يعني الآباء القدامى كان يقول: ننتظر
حجاج
الحجاج عندما يعني يكون لديه دين وكذا، يقول: ينتظروا سيأتوا من أهل من أندلسيا ويعطون الصدقات ثم بعد ذلك نسدد لكم.
أرأيت؟ فالأيام دول. ولذلك تعجبني أبيات يقول الشاعر يقول فيها إيش؟ فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون إذا ما الدهر. نعم يقول إذا ما الدهر جر على أناس مصائبه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا.
أيضا الله عز وجل
الأيام دول.
الله عز وجل يقول ولئن شكرتم
لأزيدنكم.
صدق. فالحفاظ على هذه النعمة هو بأن الإنسان يكثر من شكرها لله سبحانه وتعالى. جميل. ويكثر من الصدقات.
جميل. إضافة إلى ما في الصدقة من البركة أن الله يبارك لك في مالك، يبارك لك في صحتك، يبارك لك في أولادك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال كما في صحيح مسلم، قال بل تزيده. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. انظر، يعني جعل المتصدق مثله مثل صاحب القرآن. أيضا نأتي إلى مسألة شروط الإنفاق يا شيخ خالد. يعني تلاحظ الناس الآن، أنا ألاحظها في حياتنا اليومية، إذا رأى أحدنا سائلا يسأل يدخل يعني يفتش في الفلوس اللي في جيبه ويطلع الريال الريالين يعطيها المسكين، ويمسك العشرات والخمسينات والمئات والخمسمائة، صح؟ ويرى أن هذه طيب، وأين تنفق هذه الخمسمائة؟ اذهب إلى أفخم مطعم طلع الخمسمائة، يروح المحلات التجارية الضخمة يشتري لها قميص بألف، أليس كذلك؟
صحيح.
طيب لماذا تتعامل مع الله بالريالات وتتعامل أنت مع نفسك بالخمسمائات والألاف؟ هنا خلل.
طبعا أنا برضو لي وقفة في هذا الموضوع بأن الإنسان لا ينفق لمن يكون يعني متسول أو يسير يبحث، لأن البعض حقيقة يعني ليس على يعني بحاجة إلى المال، لكن يوجد الجهات الرسمية الموجودة، هذه الجهات يعني تقبل الصدقات، أو من تعرف يعني حقيقة من الناس يعني الذين يعني يحتاجوا إلى الصدقات وكذا ينفق إليهم.
جميل. وأيضا الحمد لله نحن في المجتمعات الإسلامية ولله الحمد يعني لدينا من المحسنين ومن أهل البذل ومن أهل الإحسان، وأيضا الدولة نفسها تدفع وتنفق، ولا شك أن هذا كله من البذل المحمود ولله الحمد. دعنا نتوقف في الدقائق المتبقية مع شروط الإنفاق في سبيل الله. يعني الآن أولا نقول انتخاب أجود الأموال للإنفاق
لن تنالوا البر.
نعم، حتى تنفقوا مما تحبون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو واحد قدم لك هذا اللي أنت جالس تقدمه للناس ما تقبله.
شوف التعبير القرآني،
إلا أن تغمضوا فيه، إلا أنك تبلعها وتسكت يعني وتقبل مثل هذا. الأمر الثاني قال أن يكون الإنفاق والإقراض من الأموال التي هي موضع حاجة الشخص المنفق، كما في قوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يمدحهم بذلك. يعني هو في أمس الحاجة إلى هذا المال ولكنه يؤثر على نفسه ويتصدق، هذه مرتبة عالية من الإنفاق. أن يكون أيضا الإنفاق للأشخاص الذين هم موضع حاجة شديدة، أن تتحرى الناس اللي يحتاجون وتبحث، كما تفضلت أنت، كما في قوله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله
لا يستطيعون.
نعم، مساكين. أيضا الأفضل والأولى في الإنفاق أن يكون محاطا بالسرية والكتمان، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء
فهو
خير لكم.
وهذا لا يعني أن الإنسان لا يظهرها في حالة احتياج إظهارها.
نعم، ممكن.
بحيث أن يعني
إذا غلب على ظن
الآخرين ويكسب أجر الآخرين. يعني
أحسنت أيضا، وهذه سبحان الله شيخ خالد تعتمد على النيات. أحسنت. والنيات بيد الله سبحانه، يعني ما يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، فكل نيته. لكن لا شك أن الأحوط لك أنت في نيتك أن يكون خفية.
نعم.
أيضا من شروط الإنفاق أن يكون غير مقترن بمن ولا أذى، كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا أذى. إذا تصدقت فأمسك عليك لسانك خلاص.
حتى في أيضا الصدقات، يعني في إعطاء الصدقات في بعض الجاليات أو بعض الجنسيات، بعض الناس عندما يقوم بإعطائه يعطيه كأنه يعني تفضل عليه بشكل كبير،
الله المستعان،
وينسى بأن هذا المال هو مال الله عز وجل.
نعم، وطبعا هناك الشعور بضآلة العطاء وأنه صغير، أن يكون المال الذي يعني تنفقه مما تحبه، وأن يرى المنفق أنه ليس هو المالك للمال وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الشروط التي يعني فصلها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على الإنفاق والتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك كله. وإلى روضة قادمة من رياض القرآن الكريم، نستودعكم الله أيها الإخوة المشاهدون، ونراكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من